بستان بالقرب من المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدته نائما عرفته على الكلام معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم عرفته. فوجدوه نائم في مكان. حاول النبي صلى الله عليه وسلم بخفية أن يتسلل حتى يصل إليه وهو نائم ليتعرف على شيء على من فيه. فأيقظتهم فاستيقظ قال ما إنها لو تركته لعرفته. فقال عمر أنا أقتله يا رسول الله. قال إن يكن هو فلا تسلط عليه فهو الدجال يعني. وإن لم يكن هو فلا خير لك بقتله. وذكر ابن عمر رضي الله عنه كما في حديث حفصة في قصة حفصة لما جاء ابن عمر رضي الله عنه ليدخل على حفصة اخته سألت النبي صلى الله عليه وسلم بعد فنادع ابن صياد منادع عبد الله بن عمر وثبت فغضب ابن دجال ابن صياد حتى كاد يسد الطريق. فدخل مرعوب ابن عمر بعد أن ضرب أو ناشى بشيء دخل على أخته صفية فقال ما رأيت ما جرى؟ قالت وما هو؟ قال وجدت ابن صياد في الطريق وصار مني كذا وصار منه كذا. قالت ما لك ولاه وله يا أخي أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول أنه قال يخرج من غضبة يغضبها يعني يشتد من يظهر فهذا قيل له ابن صياد. وفي حديث أظن حذيفة أو أبي سعيد كان يكثر أنه الدجال فذهب معهم يوم من الأيام إلى مكة من المدينة إلى مكة يقول وكنا نسمع أنه الدجال فقال أتقولون أني الدجال؟ يقول لي أبي سعيد قال نعم أو لحذيفة قال نعم قال أما قال الرسول أنه لا يولد له وقد ولد لي؟ أما قال أنه يدخل المدينة وأنا ساكن المدينة؟ أما قال النبي أن الرجل بعد الثالث كلها يقول حتى قال الصحابي والله ما زال بي حتى ظننت حتى هممت أن أكذب ما يقال عنه أنه دجال. ثم قال عدو الله أنا والله إني أعرفه وأعرف أباه ومخرجه ووصفه وكذا وإلى الحجاب. ثم تبسم الخبيث وترك المجال. هذه كلها حديث صحيحة لكن نفذها تقريبا معنى قيل انه هو الدجال لكن الله اعلم كما قال القرطبي وغيره انه ابن صياد ليس هو الدجال وانما قد يكون دجال من الدجاجه في وقته والله اعلم انتهى. ثم بعد ذلك انزل عيسى بن مريم عليه السلام وعيسى حي حياه حقيقيه حياه كما في الدنيا لم يمت بعد بل رفعه الله اليه وينزل ويقتل الدجال ويبقى 7 سنين في الارض وقيل أكثر أو 7 ثم يتبع نبينا صلى الله عليه وسلم ويخلو فرد من أفراد الأمة ولذلك اختص عيسى عليه السلام من بين الأنبياء أنه من أمة محمد أيضا مع ما شرفه الله به من النبوة والرسالة أيضا من أمة محمد فيدرك فضل هذه الأمة فيدرك هذا الفضل نسأل الله كريم فضل فيصلي صلاتنا ويتوضا وضوءنا ويترك كل ما كان عليه من احكام ولا ينزل على جبريل الوحي ابدا ابدا كليا جبريل لن ينزل الوحي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم اطلاقا بل يكون فرض افراد الامه وينزل لمهمه ليقوم في مندوبيه ومهمه خاصه فاذا نهى ابقاه الله برهه لبقيه عمره في الدنيا ثم يقبضه الله جل وعلا بعد ان لان الدجال لا يقتله الا عنده حكمه من الله جل وعلا. ثم بعد ذلك تخرج جاجوج وماجوج وهم في كل حدب الجزيرة. والمشكلة يا إخوان أن اليوم بعض من الجهال ينعقون بما لا يسمعون إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم يعقلون. قال لهم بعض العلماء الغرب وين جاجوج وماجوج؟ نحن بحثنا الأرض ونقشناها وفتشناها في دقيقها وجليلها ما رأينا شيء. نقول يا عجب فيدعو الله جل وعلا عن الخلق ما أراد غيب من غيب أمور الغيب مدوية لا يمكن الحصول والعثور عليه حتى يأتي حين الحق لا يمكن. وإن جعلوا ما جعلوا وإن فعلوا ما فعلوا وإن وصلوا إلى ما وصلوا فهي بحدود وهذا أشياء محجوز لا يمكن الحصول والوصول إليه. يأجوج ومأجوج بإجماع أهل السنة قاطبة ونص القرآن كما تسمعون نص القرآن كما تسمعون حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينزلون وكما قال الله سبحانه وتعالى في قصة ذي القرنين عليه السلام حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، فنجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين الجبلين قال آتوني أفرغ عليه قصرا. ففعل ذلك عليه السلام، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، حتى ينتهي مغيب في علم الله الغيب، حتى ينتهي حينه. وهم من بني آدم، من بني يافث ابن نوح، وهم في ديوان الغيب في علم الله، الله أعلم. ولا يجوز لمسلم يعرف الله كامل المعرفة ويوحده أن يتوقف أو يتأبى في أي شيء ورد في كتاب الله وسنة رسوله، بعذر أنه قيل وقال أو أن الكفار قالوا. لو قيل لنا يا إخوان من مدة 20 سنة أتانا وجلس معنا في هذا المسجد وقال يا إخواني سمعنا بخبر الحسن، هل ترى لم نصدق أم نكذب؟ طيب وما سمعت؟ قال سمعنا يقولون أنه ظهر جهاز بدل ما عندك ترسل البريد ويقوم وانت في الطوري أو يكتشف ويرى، تكتب كتابك وتضبط وتضبط وترد عليه بالمرة ثم تضعه في هذا الجهاز، ثم تغزلك لك ريش فيه ويطلع كتابك عن صاحب الذي تبي بأي قدرة من أقدار الأرض. فليش نقول يا أخوان؟ يقول ما يصير، لا حدثنا لهذه الحريات وخيالات بعنا منها. سبحان الله، فوجدناها عيانا ما في، يعني اليوم أصبح شيء عادي يا أخوان. يقدر الله المخلوق على مثل هذه الأشياء العجيبة التي قد تكون من الأشياء المعجزة في الزمن القديم، ثم الأشياء التي ترد عن الخالق جل وعلا يتوقف مسلم فيها. استغفر الله نتوب الله نتوب إليه، بل ننتبه لذلك يا إخوان. يجوز وماجوج يملؤون الأرض ويؤذون الناس أذى عظيم، وبالتالي يدعو عليه عيسى عليه السلام والمؤمنون معه، فيهلكهم الله موتة رجل واحد في آن واحد ثم ينتهون، ثم يستهل الناس بروائحهم الخبيثة، ثم يرسل الله طيورا تشبه البخار عظيمة، ثم تنقل جثثهم إلى البحر فينتهي إشكالهم، وبعد ذلك يموت عيسى عليه السلام. هذه المهمة تنتهي إذا دعا على يد المعجوز، انتهى فيموت بعد ذلك. ثم تطلع الشمس مغربها، نعم يا اخوان تطلع الشمس مغربها، هذه في احاديث صحيحه في الصحيحين وغيرها، والقران نص عليه كما قال تعالى هل يامرون الا تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك، بعض ايات الرب جل وعلا، وطلع الشمس مغربها كما فسر ذلك الغرب واحد من علماء السلف، فتطلع من المغرب، فاذا وصلت كبد السماء رجعت ثم ترجع لخروجها الطبيعي من مشرقها، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ثم بعد ذلك تطلع الدابة بالقرب من الشمس متقاربة جدا، لماذا؟ لأن هذه معلمة للشمس وهذه موضحة لها، فتسم الناس أسود وأبيض. وأغرب ما قيل يعني أحاديثها صحيحة والآية القرآنية كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، ولعل أصح وأقرب ما قيل فيها أن تخرج من الصفا، والله أعلم، تخرج من الصفا ثم تظهر قيل كما قال بعض العلماء جمع بين الأحاديث الواردة فيها، قال لعلها تظهر أربع ثلاث ظهرات، لعلها تظهر ثلاث مرات، والثانية منها هي التي تنهي المهمة نهائيا، أما الأولتين فهي تظهر ثم تعود ثم تختفي ثم تظهر ثم تختفي ثم تظهر ظهورا نهائيا، فيتخوف الناس منها خوفا ذريعا، ولكنها بالتالي يعرفون أن لا تضر الله بشيء، فتسمهم أسود وأبيض أسود وأبيض أسود وأبيض وتنهيهم، بس شعار علامات تسمه وهي من البعد، تعطي سبحان الله كشكل أشعة، ثم تلقى على طول في جبهتك سواد ولا بياض، خلاص بعد الساعة فاتت نهائيا، أنت على عمل صالح وهو مقبول إن شاء الله، تجدد التوبة ما في توبة. ثم بعد ذلك عاد تتابع علامات الساعة كل علامات الساعة تتابع، ولذلك مرتد الدجال أربع يمكث في الأرض 40 يوم، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامك أيامكم، كل مكتوب سنة وثلاثة أشهر تقريبا، هذه كل المدة تقريبا كل المدة. وبعد ذلك تتابع علامة الساعة كنظام قطعة الأمور، تتابع كل بسرعة بسرعة، ثم بعد ذلك تخرج تكون ثلاث خصوفات في جزيرة العرب، أو خصف من المشرق وخصف من المغرب وخصف من جزيرة العرب، ثلاثة كبار مهمة كبيرة لها صدى وأثر كبير بين الناس، يعني من الأشياء الصغيرة. ثم بعد ذلك تخرج نار من آل علي، تحشر الناس إلى مشرقه، تسير معهم سير بطية الإبل، تبيت معهم إلى بات وتقيم معهم إلى قائم. ثم بعد ذلك تهدم الكعبة، يهدمها المستقيمتين كما في الأحاديث الصحيحة، ملك من ملوك الحبشة. والواقع عند التأمل سبحان الله العظيم يشهد لكثير من الأشياء. فحين تسمع أخبار الدجال وترى اليهود الآن اللي يتوفدون إلى فلسطين، وترى اليهود اللي يتوفدون الآن إلى أصفهان، وترى الحبشة الآن التي سيطرت عليها مثلا سيطر عليها الشيوعيون كما هو معلوم، سبحان الله العظيم قد تكون يعني من الأشياء التي تقرب الموضوع يهدمها رؤوس ملكتي ملك من ملوك الحبشة. ثم يصلي المسلمون بعد ذلك إلى جهتها، ثم بعد ذلك ينزع قبل نزع القرآن من الصدور، تظهر ريح يكون معها بإذن الله معها قبض لأرواح المؤمنين، لكن عن طريق ملك الموت هو الموت، لكن هذه الريح فيها صلة وتيسير لأرواح المؤمنين للخلود فتخرج أرواحهم. ثم بعد ذلك ينزع القرآن من الصدور، يذهب وله دوي كدوي النحل، منه بدا واليه يعود. فاذا نزع القران من بقي بعد ذلك من الناس لا صلاح فيه ولا فلاح ولا فتح كليا. واما المسلمون لا تقوم الساعه على واحد يقول لا اله ابدا، ما تقوم الا على شرار خلق الله. هذا ما احببنا ان نبينه للاخوه، وان كان في سؤال ان احببتم قبل الصلاه على حسب عاده الاخوه او بعدها، اعوذ من الله ان اجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا من يجير ولا يجار عليه، اللهم يا احد يا صمد يا فرد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا اول يا اخر يا ظاهر يا باطن يا ولي يا بر يا عفو يا رؤوف يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مالك يا متصرف، اللهم يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواك باطل، اللهم يا من لا تعاظمه دم غضبا، اللهم يا من سبقت رحمته غضبا، اللهم يا من العفو أحب إليه من الانتقام، اللهم يا من خزائنه ملأ لا تغيضها نفقا، اللهم يا من هو أرحم بنا من أنفسنا وآبائنا وأمهاتنا، اللهم يا من لا يتعاظمه دم غضبا، يا من على العرش استوى وبيده أزمة الأمور يقلبها كيف يشاء، اللهم ها هم عبادك اجتمعوا في بيت من بيوتك مع أداء فريضة من فرائضك وفي انتظار فريضة من فرائضك وعلى سماع ذكرك وشكرك، يرجون رحمتك ويخافون عقابك ويسألونك نوالك، اللهم يا واسع المغفرة ويا عظيم الطول ويا ذا الجلال والإكرام ويا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نتوسل إليك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استرحمت به فرجت، ألا تبلغ جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، وشفع المحسنين منا بالمسيئين وهب المسيئين منا للمطيعين، ومن علينا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرارينا وأهلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا إننا سمعنا مناجي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، اللهم واجمع شمل المسلمين عامة على ما يرضيك وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم ومن أرادنا وأراد أحد من إخواننا المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم اشدد عليهم عطاتك، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم انزل بهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم انا ندرا بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اقناهم بما شئت انك انت السميع العليم، اللهم واصلح شباب المسلمين، اللهم واصلح شباب المسلمين، اللهم نور قلوبهم بالايمان، اللهم وهبهم سبل السلام، اللهم واخرجهم من الظلمات الى النور، اللهم اقر عيون ابائهم وامهاتهم بصلاحهم يا عزيز الغفور، اللهم وفق ولاة امورنا لما فيه صلاحهم واستقامتهم، اللهم وفق ولاة امورنا لما فيه صلاحهم واستقامتهم، اللهم وفقهم وانصرهم وايدهم بنصرك المبين، اللهم واجعلهم من انصار دينك، اللهم واجعلهم من انصار دينك، اللهم حبب اليهم الايمان وزينهم بقلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان، وايد لهم البطانه الصالحه الناصحه التي تعينهم ان ذكروا وتذكرهم ان غفلوا، اللهم انا لا نملك الا الدعاء، وانت المستعان وعليك الدكلان، ولا حول ولا قوه الا بك، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
أيها الإخوة، شكر الله لفضيلة الشيخ هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله تعالى أن يثيبه على ذلك، ويسرنا أن نعرض بعض ما وصلنا من الأسئلة. فهذا سؤال يقول: ما مدى صحة الحديث الآتي؟ يأتي رجل من الحبشة في آخر الزمان ويهدم الكعبة، أو لا تقوم الساعة حتى يأتي رجل من الحبشة ويهدم الكعبة، هل ورد هذا الحديث؟
قبل أن نجيب عن هذا السؤال، لم أسمع من حديث خبر الإسلام، بل يمكن أن تركنا الفائدة التي هي المهمة، وهي أن تميم الدائم كان في الأول عن النصرانية، رجع إلى المدينة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، لأن مبادره في الأمر شيء في الحقيقة أعجبه ومدح له بعض فأذن، ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن خبره فأخبره الخبر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الناس ثم غضب فيهم وقال وبين لهم من أن قلت لكم ذلك، فأجابوا أن نعم كما ورد في الحديث، فقال الحمد لله الخبر وافق خبر تميم ما خبري أو كما ورد في الحديث، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أما ما سأل عن الفرق فالحديث أخي هذا بنفسه لا أدري، ولكن المعروف الحديث ذو السوي القديم ملك من ملوك الحبشة، هذا في صحيح البخاري ومسلم، هذا في صحيح البخاري ومسلم، حتى وصف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث مشيته وهيئته وطوله ولونه الذي يلزم الكعب، هذا ثابت بدون شك، والحديث الصحيحين أنه يهدم الكعبة حجرا حجرا ثم ينقل حجارتها إلى البحر، ثم يبقى المسلمون بعد ذلك يصلون إلى جهتها، وهذا يجزيهم ولله الحمد والمنة.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما هي آخر علامة من علامات الساعة التي تقوم بعدها الساعة مباشرة؟
آخر علامة من علامات الساعة نزع القرآن من الصدور، آخر علامة نزع القرآن من الصدور حتى يصبح الناس في ليلة من الليالي قد نزع القرآن من صدورهم، وحتى ننزع من المصاحف والله أعلم في شيء قدير، فيصبحون يتساهلون كالبهائم، لا يفرق الرجل بين زوجته وأمه، ولا يفرق بين أخته من غيرها، كل يعني زي البهائم سوى في سوى، وحتى جاء الحديث: لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول والله أضرار، يعني أعظم من كفر الجاهلية، ولكن هذه البرهة قليلة جدا، ثم على طول تقوم الساعة، يأمر الله إسرائيل فيأمر السور، فأول من يسمعه رجل يلط حول إبل فيصغي أذنا ويدع الأخرى، ثم يصعد ثم تتسارع الطاقة على بقية الناس. نعم. هذه آخر علامة من علامات الساعة لنزع القرآن من الصدور.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: يلاحظ يا فضيلة الشيخ بعض الملاحظات التي تصدر من بعض المصلين وخاصة كبار السن، ومن هذه الملاحظات كثرة الحركة أو التجشع، وكذلك ملاصقة أصابع أقدامهم بشكل مبالغ فيه، حبذا لو عالجتم هذه الأمور.
الحقيقة أن الخشوع في الصلاة مطلوب لكل مسلم، وقول الله تعالى في سورة الصحيح: لقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع سكون الجوارح واطمئنانها في الصلاة، حيث أن كل عضو يأخذ قسطه من الصلاة، والعبادة لله كثيرة. ومعلوم لدى كل مسلم، ومن لا يعلم فليتعلم، أن ما في عضو من الأعضاء ما له منها تبين الصلاة، وله حد معين، قدر معين في حالة القيام والركوع والسجود والخفض والرفع وفي كل شيء. وفي الصلاة شغل شاغل، فهي شغل عن كل شيء، فيجب على المسلم ألا يشتغل بأي شيء آخر. ولذلك شرع أن الإنسان يضع يمينه على شماله ويجعلها على صدره، كما في حديث واحد: وهو أضح من غيره على الصدر. لماذا؟ لأن اليدين إذا أطلقتا أصبحت تتحرك وتحرك غيرها حكا وتحريكا، فشرع حالة القيام أن توضع الصدر، وحتى بعد الرفع إلى الركوع على الصحيح، وتطمئن النفس إلى هذا، خصوصا من علم أن من الحكم التي تقصد بهذا أن اليد تمسك حتى لا تتحرك، لأنها لا تجلس غالبا إلا بحركة، فعزفها هكذا هو سنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك العين تطلقها، جاء في الحديث الصحيح: ليلتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم أو لتطلقن أبصارهم، أو قال: أو لا تعود إليهم أبصارهم، كما ذكر النبي صحيح. يجب على الإنسان أن يكون منظره نحو نظره نحو مسجده، وأن يتأدى في الصلاة، ويجب عليه أن يكثر من الحركة التي لا محل لها، من المشرك كذا كذا إلى غير ذلك، اترك يا أخي، أو تصل في الأرض إذا كانت ترابا. النبي صلى الله عليه وسلم منع عن ذلك، ونهى عن مس الأرض، وبين السبب، قال: فإن إذا قام أحدكم الصلاة فلا يمسح الأرض من بين يديه فإن الرحمة تواجهه. فإن كان ولا بد فاعل فواحدة، يعني إذا كان ولا بد يدلنا على أن تركها ترك الأرض أولى، قولوا إن كان ولا بد فاعل فواحدة، ينبغي الإنسان أن يتأدب. وكذلك القلب، القلب يا أخي لو حرك له حركة كورة، وهو الذي يحرك الدنيا الجسم كله والخيرة. نعم، فيجب عليك أن تشغله الشغل الذي لا يستغل بغيره، وذلك أن تقيمه وقفة بين يدي خالد، وقفة لها قيمتها ووزنها وأهميتها. ومتى توقف القلب ذلك الوقفة الطيبة إن شاء الله، فيقينا أن البقية من الجوارح بطريق الأولى والأخرى أبدا. أوقف هذا القلب بين يدي خالد وليؤدي مهمته، وستقوم البقية الجوارح المهمة إن شاء الله. كذلك كما ذكرت أنت أن بعض من الناس قد يتجشع، في الحقيقة أن الجشع منه ما يكون من الداعي ضروري، الضرورة من سعال ومن تجشع ومن غير ذلك، هذا الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الحقيقة أن فيه شيء متكلف. وقد يزيد بعض الناس شيء من الصوت، أيوة، بما مطلوب منها أن يخفي الصوت استطاع، فتجده قد يرفع الصوت بذلك، وهذا خطأ، وهذا خطأ في الحقيقة. يجب على الإنسان إخوان أن يحفظ الحياة، لأن سبع دقائق تكون الصلاة، ترى ما تسمع عن سبع دقائق، لو ضبطنا الساعة لما صلى إمام آنفا، مع أن الصلاة كلها مطمئنة وقراءة مطولة والحمد لله، ترى ما تستغرق عن الساعة أبدا، ترى الصلاة تتراوح من ست دقائق إلى عشر دقائق. والخمس قد يعتبر لك القبيل، فعليك ان تستمتع، لان اما تفعل ولا امر يتلاذى وتقول حفظك الله كما حفظني، او خلفتم يولد صوت الخالق ويضرب بها وجه الخطيبين. عليك ان تهتم بها يا اخي، وقل صلاه نصليها يا اخوان، صلاه نودعها. قل صلاه نصلي، صلاه نودعها، وساعة لا نرفع بعد الى وقتنا. الان صلاه العشاء، هل ستعود العشاء القادمه الليله القادمه؟ يعني هل مثلا صلاه العشاء الاخر في ليله الجمعه هذه هل هي صلاه العجالات من ليله السبت بمثل ما بين الجدي عن الاثنين والليل عن الناس؟ خلاص هذه ودع الوداع لا ركوع بعد حتى تشهد الصليب يوم القيامه. كل يجي فاذا علمنا هذا هو كيف الوجه ويخدم الوجه للمرور لن تعود والوقت الذي ياتي بعد الفجر ما هو هي بين وجه هذا هذا وقت وهذا وقت وكل وقت ترسل كله سجن يوم القيامه ويكشف على حده هذا اذا كان مضبوط ومحفوظ تقض به عينه وليس من الوقت الاخر مضيعه مهمل فلا حول ولا قوه الا بالله. فيجب علينا يا اخوان ان نثق في هذا. ورد في اثر لما ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجل مثل هلك في الصلاه فقال له خشع قلب هذا وخشع جوارحه. والمعنى وان كان قيل بالحديث ما قيل لكن معناه صحيح اذا خشع القلب خشعت الجوارح. يجب على الإنسان أن يهتم بذلك وليأخذ نظر حال القيام إلى سجود إلى سجود وفي حال الجلوس التجاهد أن يكون نظره إلى موضع السبابة كما ذكر الفقهاء أن يتجهد أشهاد التوحيد ليحضر جميع الحواس كلها بالمهمة التي هو فيها وجاء من أجلها حتى يحصل على الصلاة التي إن شاء الله تكون مقبولة وتدخل له في صحيح الحديث إن شاء الله تعالى. كذلك إخواني مما ينبغي بارك الله في الجميع ووفق الجميع أن الإنسان يتنبه للسنن في الصلاة لأن السنن هذه تقبل الصلاة فلا يليق يا إخواني أن نغفلها. كل سنة من السنن مثل مجابات مثلا الضرب عيني على العضلين عن الضرب عين ومثل مجابات البطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين وكل الأصابع متجهة إلى القبلة الثانية لما المشكلة يبالغ ما يفرق الصابع خطأ موجه إلى قبلة والأصابع الليل إذا تجدت كما ورد حديث بهذا تجعلها موجهة نحو القبلة أيضا. كل هذه أخي ينبغي أن تتفضل الصلاة. ومن الأشياء التي تعين المصلي على إبعاد الحركات والوساوس هذه لأن بعض منا يظن أنها وساوس هذه أمر عادي فتموض عليه سائر الشيء العادي والحقيقة يا إخوان أن الوساوس هذا خصمية من الصلاة. الوساوس هذا تقسم صلاته قلت او كثرت فالذي يعينك ان تكون مع القران ان سمعت القران تكون معه دائما احذر ان تستغفر مع الشيطان في ادنى شيء ترى يفتح عليك الباب ويجيبك المصيبه. اتبع القران وهذا الضرب ولذلك قال الله تعالى واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. جمهور العلماء على هذه الصلاه فاذا اخلصت نفسك في ادنى هاجس ثم فتح الشيطان لا الشيطان لا خلاص يجعل عدوين يستطيع بعد ذلك. لكن إذا قمت من بذلك واستعنت بالله جل وعلا تبعت عن هذه الأشياء من الأشياء التي يقول أن يتفضل لها أيضا أن بعض إخواننا هداهم الله لا يهتم بالصلاة. قد الصفة بالحقيقة عندنا في نجد الإخوان أن نلاحظها ملاحظة في أن عندنا في نجد كم غير أولا كثير من أئمتنا وفق الله وإياهم اكتفى بكلمة استووا اعتدي ثم ينتهي على هذا مطلوب من الإمام كما فعلنا في الصلاة. النبي ما ترك الصحابة كان يسوي صفوفا كما تسوى القذاء خليات السهم عندما يريد الانسان يرمي صيده ولا كذا ولا كذا يعني من اشاره من الضيف ولا كذا شعر يشمس حتى يغمض في احد العينين ويفتح الاخرى ويعني بدقه حتى كانه يريد الحبل يعني يثبت الصفوف كان يسويها صلى الله عليه وسلم الى الغايه ولم يتركهم بنفس احيانا ثم جعل من يعدلهم حتى راى ان الصحابه قد عمل وفهموا. وعمر رضي الله عنه كان اذا راى الرجل متقدم متاخر يلاحمه كان يسويه في السوق في الشارع فاضل حتى في الصف. احسن عاده الصحابه الحديثيه مع انه في الحديث الصحيح لا تسوون صفوف قال يا خالفه الله بين وجوده يعني مهمه يا اخواني علينا ان نتنبه لها بارك الله فيكم. كذلك المصاف مصافه اذا كان الى جانب الشمس من يمين وشمال المصافه اجعل منكبك الايمن الى منكب جانب وليس كذلك الى جانب هذا حال القيام ان تسوي في المناكب والاقدام والاقدام العقب مع العقب لان القدم قد يكون طويل قصير في حسب الصغير والكبير لكن العقب مع العقب كما كان الصحابه يفضل رضي الله عنه والكتف الى الكتف بذلك تسوي الصلوه تماما. واما حاله الجلوس والركوع والسجود فالمساواه يقضي فيها المناكب فقط لأنها قد تطول الرجل وتصغر وكذا وكذا لكن المناكب لا تختلف المنكب إلى جانب هنا وهنا فبذلك تستوي الصدور. ينبغي إخواننا أن نتنبه لهذا. ومن الأشياء التي ينبغي أن نتوقع لها كما ذكر الله آنفا بعض الناس قد يصبح فيه المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم سدنا اذا جاء المخاطب غدا ان تركوا مثلا طرف ثوبك الايسر مثلا يعني شماغ ولا نحوه ليسكن وسمونا ويكون مكسور لمن اذا جاء المخاطب غدا ان تركوا مثلا طرف ثوبك الايسر مثلا يعني شماغ ولا نحوه ليسكن وسمونا ويكون مكسور لمن ذلك. اما بعض الذي يظهر صوت مزعج يا أخي هذا ما ينبغي. إن حالات الفرعية ترى الحالات الفرعية لا حكم يا إخواني ما تدخل يا رباب. لكن أنا أفهم أن كثير من الناس قد لا يقوم بذلك. يمكن لو نعطيك الدليل على هذا نقول إذا كان داعي الله عبث وشباب إن شاء الله. لكن ما رأيك بكرة إن شاء الله تعالى في جلسة خاصة مع جلالة الملك ولا مع فلان ولا مع الوزير ولا مع الأمير وش رأيك؟ أنت تيجي تقول قال لا ما يحتاج ما مسألة ما كلية يمكن أن يبقى الزكاة الأخيرة وعلى من أعظم وأكبر. إذا كان الملك مثلا فبي يعني يضيع بعض الشيء أمامه ونتأدب حماية الملوك أولى يا أخي أن يتأدب معه الزكاة الأخيرة. نعم أما بعد ضرورة في الحكم الخاص يا إخواني. نعم
أثابكم الله. هذا سائر يقول من المعلوم أن سنة الفجر تكون قبل الصلاة ولكن إذا فاتت الإنسان فهل يقضيها بعد الصلاة مباشرة أم ماذا؟ بارك الله فيكم.
بالحقيقة أن قضاء سنة الفجر بعد الفجر أولى منها بعد الشمس وكما أولئك يستحقها بعد طلوع الشمس لكن بعد الفجر أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصليها بعد الفجر فلما نهاه وبين له أن فقال الفجر أربعة قال رسول الله لم يصلي ركعتين قبل الفجر فأنا أصليهما فسمح له النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الجواز. وبعد الفجر أولى من بعد الشمس. لماذا؟ لأن بعد الفجر منسوب إلى وقتها إلى سنة الفجر. إذا جاءت بعد الفجر فهي في ميقاتها ومضافة إلى وقتها التي تنسب إليه. أما إذا كانت بعد الشمس فيه قضاء بدون شك. أما بعد الفجر ما تكون قضاء تكون هذا في ميقاتها لأنها تابعة لوقتها سواء كانت قبله أو إذا لم تتيسر بعد فهي تابعة لما أضيفت له. فكونها بعد الفجر أولى وليبادر إليها بعد نهاية التوحيد ليبادر إليها.
يقول لي زميل إذا دعوته إلى مثل هذه المحاضرات أبى الحضور وقال إنني لا أطبق فماذا أفعل معه؟
يا أخي حاول مع جعلته وادعو له في الأسرار والسعادة جرد عظمت على قمعه وأخبره أن مسألة التطبيق أنه لن يبلغ من الله جل وعلا تكون يكبر ويتبع دعوة إخوانه وحضور الملائكة ومجتمع طيب ويدرك إن شاء الله هم القوم اللي يسرع بهم جليسهم أرغب بالخير حتى وإن كان عاقل. لما قالت الملائكة نبي فلان ليس منهم إلا ما دعوا مجلس فجر أحد يسمع مسلم غيره قال الرب جل وعلا هم القوم اللي يسرع بهم جليسهم أي يحسن نفسه. طيب وإذا ما جربت العسل إذا ما حضر ولن يطبق كما قال وهو على معصية هل يا أهوان من قال ذلك؟ من قال ذلك؟ أخشى أن يجمع البليتين بلية العوار كما قال الله وإذا دعوا إلى الله ورسوله بين المؤمنين يقول وإذا دعوا إلى ما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أما النفاق والإدراك فهم الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله الذي ينبغي أن تحاول معه وأن تدعو له لعل الله يفتح على قلبه ولا فيه قل جد قل الله. كم من انسان جاء للجلس قل الله فلما سمع الذكر زالت عن الوحشه وقد تصيب ان شاء الله دعوه فبعد ذلك صار ما شاء الله من الضرر الاخيار ما شاء الله.
وهذا الحاق للسؤال المتقدم يقول هل يكفي اذا ادعى بانه يسمعها بالاشرطه؟
لا يكفي. في الحقيقه السماع بالاشرطه ترى للاخوان كالتيمم يسعد عدم الماء يتبه يعني الأشرطة فيها فائدة فيها شرط خير اللي بيستعملها بخير ما تنكر لكن تسأل التجارب جمعا بدون استثناء أن فائدتها محدودة محدودة ولا يمكن بيوم من الأيام أن يقول قائل حضرت في يوم من الأيام محاضرة الشيخ فلان فسمعتها في المسجد ويقول الآخر سمعتها من الشريط فكانت على حد سواء. وقع الفرد ووقع الجمع والتعافي في المجموعة له بركة وله آثار وفي دعاء وفي ملائكة قد لا تعرف حضورها مثل في المجالس تنظم المساجد والخلاص الطيبة. هذا ما يكفي، لكن فيه خير، يعني مثل تيمم يجزي بها، فإن الإمام فتيمم صعيدا طيبا يجزي. ومن الأدلة على أن جدوى ليست هي جدوى أنك تجد من الأدب والإنصار أمام مدارس الذكر التي هي بنفسها وضبطها وشخصها، تجد أدب كأن على رؤوسهم الطير، بينما أهل العلم يعني تارة تكون يوم المسجد يضحك والبغض يتكلم وهذا يتكلم، وأحيانا يعني يكون فيما الأدب اللي هو الأدب يعني مرات تجلس مع تكون لك مجالس فيها موضوع الانتظار الطيب، تجاهد الحضور مجاهدة يعني الناس أغلقوا إلى الغد تتكلمون، تأدبوا أمام القرآن، تأدبوا أمام مجلس الذكر، أغلقوا تتكلموا. أما أن الإنسان يجيب كذا، يجيب كذا، عطنا كذا، هذا هو هذا الشاهد، بل أن من يجيب مثلا وعطنا كذا كلمة فقط، لكن إنه شيء عام، فدل على كل منا يعرف هذا يا إخوان، دل على أن الفائدة أقل. ولذلك نقول المسجد في فائدة إن شاء الله لمن يريدها، لكن ليست تكون فائدة الحضور هي فائدة، لا ينبغي أن نقول هي هي. وأنا جربت ذلك مرة، نحضر مع بعض مشايخنا في بعض الجلسات في الشيخ بن باز والشيخ الكريم وكذا، فتحصل فائدة كبرى جميلة أكثر من لو نسمعها كون لديها في الشريف. لها جدوى يا إخوان، ولها قرار بنياط القلب أكثر من غيرها، فلذلك أقول لا نتكل على الأشياء أبدا، بل نجعلها من مزيد الفائدة ونافذ من النوافذ.
شكر الله لكم. وهذا يرجو منكم أن تذكروا قصة إسلام الدكتور الألماني الذي ركب الطائرة وشاهد فيها بعض المسلمين فأعجب بأخلاقهم وآدابهم وأخذ يتابعهم.
هذا قد يكون طلابنا رحمه الله جميع، يعني ذكرت لكم على كل حال أذكرها إن شاء الله ما في معنى. هذا دكتور من مدة كذا سنة فيما بلغني جاء بالرياض، وكان يطلب من أيام الحج، وكأن كأن وزارة الصحة حبت أن توجه الرجل إلى جدة لأجل الحجاج وزحمة الحجاج وحاجة الحجاج، والرجل جديد، فلا رجل قدر المركب بالطائرة مع جمع من الناس سفرهم الحجاج في أيام الحج تقريبا بعد دخول شهر الحج، وكان من بينهم ذلك الدكتور هو لا يحسن اللغة لكن معه الغرب ويحسن اللغة، وبعد ركبوا الطائرة وثارتوا ثلاثة من الطائرة فيهم عدد من المشايخ العلماء الحاضر والبقية من إخواننا الحجاج، ولما مشت الطائرة وقاربوا النحو صوت القائد على أن قربنا من الميقات فمن أراد الحج بالعمرة، وكان المشايخ والحجاج متهيئين قبل هذا، متهيئوا الإحرامات لبسوها خلعوا لما اختلت الطائرة واتجهت نحو وأخذوا مسافة وخلعوا الملابس وتهيئوا للإحرام تماما. إنما هم لما تكلم الكلمة هذه أعجب بهم، الدكتور ينظر كيف البعض منهم لابس كمال درب والبعض منهم ملابس هاي لابس طرب، خلع الملابس هذا ولا في ملابس جديدة، نام الرجل يعني أعجب هذا الشيء، وما هو السبب أحب أن يطلق سهل. بعد لما نبه صاحب قيد الطيارة لأن قربنا من المقاط لبوا المشايخ فلبى الجميع، لبى فحمضة خدمتها في هذه الحج، هم لبوا اللهم لبيك، فالطيارة ما شاء الله ضجت بالثلج. الدكتور هذا أحجب يا الغالي ولكن ما يدري ما يقول، وكأنه من الآن يحب أن يدق الدماء ولم يسأل المهندس ولا صبر جار المسجد أخبرني وش الواقع اللي جرى الآن، يعني شو اللي صار؟ قال هؤلاء المسلمون وهم الآن في أيام الحج، وهذا عمل من أعمال الحج وعبادة يتعبدون الله بها، وهم يقدمون بعد ذلك إلى بلد الذي يسمح بمكة ويؤدون فريضة الحج ويطوفون بالبيت، وهذا العمل تهيئة وكالمقدمة لما سيقدمون عليه من العبادة، وخلعوا ما عليهم من الملابس البخيلة تواضعا لله، ونزلوا مع رؤوسهم الإعجاب بالله، كل الإعجاب. ونزلت الطائرة صغيرة، فلما نزلت تكفر، وإذا بدأ الصور يدعى حيث مكانه في الله، قال أنا أريد أن أسمع هؤلاء، يعني جلس معه حتى انتهى، جلس معه وأحب الاطلاع استمدد في الله، جلس من الجميع. قالوا الحين الدكتور ولا المشايخ، قالوا الله يقول انا معجب باعمالك، انا معجب هذا وحب مزيد الاطلاع، رجل جديد على البلاد ويحب الاطلاع. بعد قليل طلب واحد من المشايخ معه، يوم اضربه كان يسولف مع واحد معه وقعد في الباب. الباب نادم والمطار لكن قد فيه الحكمه، الحكمه مسعود ولا نادم يسولف والمطار. وقع الباب وطاح فله، نفع الشيخ وطبسه وطلع الباب وشيخ. الدكتور عند عجلة نهاية وغضب وقام يحمر، قال له المترجم خلاص نهائيا يلا مشينا زينا. قالوا لي قالوا يشيد على الدكتور، قال الدكتور يقول كنت معجب فيهم كثيرا حتى عملوا هذا العمل الذي ما تحمله الحيوانات البريئة. كيف الذباب اللي يحمل ملايين ملايين الجراثيم الان يغنطوين هذا الوسخين ما يفهمون شيء ولا يدري شيء. يا الشيخ المزي قل له نبينا صلى الله عليه وسلم امر بذلك. قال المزي يقولون لك نبينا امرنا بذلك. قال النبي العربي محمد النبي العربي، قال نعم محمد النبي العربي. قال تحلف عن سمسنا حلف، قال تحلف النبي يقول قال نعم. قال ربنا جاب الماء حاولوا الماء حاولوا الماء فتجابوه الماء المطلوب وغضت الذباب بالماء، فالذباب لو قال وقع بالماء وربع جناح وغضب جناح. قال الشيخ انظر من الدكتور انظر، اول ما هذا الجناح الذي يدى الذات هذا اللي وجه الجناح اللي يقوله انا ما نعرف الجواب لكن اللي يجي هالشد، والجناح اللي يقوله الدواء اللي يقوله كلام صبر صبر. جاب المشهد وكشف عنه وإلى الدراسيس لا الحياة فبعد يرجع يقول للشيخ أنا نفلت منكم عندكم يعني أعمال الآن سخيفة، كل هالحياة اللي ترى هالدراسين كيف تدخل الوضع؟ هل نظرة تقول الحياة مو وحشة عياذا بالله؟ يعني الدراسين يكبر جدا بالمجهر هذا، رآه حتى قال لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن نغلسك. قال طيب الدراسين لو تعمل كيف حصل مثلا؟ هاي الدراسين من قبلي قال ولو كان عبد قال طيب يقول الدكتور طيب ويؤمن يعني متابع الى الدكتور هذا الشيء. قام وصل الدكتور قال اكشف، كان الدكتور ناظر، فلما ناظر واذا بالجراثيم معقمه كانها محرقه، نظر مره مرتين ثلاث ففكر ورجع وناظر مساكن ورجع وناظر مساكن. قال الشيخ لما قال لي وش عنده؟ انا ما يكلمنا. قال عنده الرجل الامام عندي ما بعد قال وش عندهم شيء يقول الدكتور؟ قال الدين اشهد بالله ان علم العرب وحتى علم محمد من ابائه واجده ما وقفه، والله هذا علم السماء، والله انه علم السماء اقسم بالله حتى محمد تعاليمه ومظهره وبيئته التي عاد فيها ما وقفت والله الى هذا. قالوا شلون؟ قال نعم. قال أرأيتها كلها قد تعرأيتها كلها قد تعقمت نهائيا وماتت كلها كلها قد ماتت نهائيا، ولكن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويجري معهم ويحرم ما شاء الله من الفضاء وما شاء الله يكمل يكمل عنده.
تابكم الله. وهذا سؤال يقول صاحبه ورد في الأثر أن أهل القبور يتزاورون في قبورهم ممن أنعم الله عليهم، ما تعليقكم على ذلك؟
أما الزيارة لأهل القبور فيما بينهم فلا شك هذا واجب، ولعل الأخ يقرأ في كتاب أحوال القبور بالرجل فإنه أطال على ذلك وبين فصولا على هذا يتزاورون، ولكن الزيارات اللي بينهم في الأرواح لأننا نزام في قبورها، أما الذي في دخل الجسد وإلى الروح، لكن التزاور بينهم في أرواحهم يتزاورون ويلتمسون لبعضهم، وحتى الشخص إذا جاء إلى المقبرة ميت من قريب موته
شكر الله لكم. وهذا سائل يقول: ذكرتم في أثناء المحاضرة أن الواقع له دخل في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، فهل يرى المحدثون ذلك؟
على كل حال المحدثون ما أظن أنهم الحديث الموضوع موضوع، لكن فيه أحاديث من العلماء من صححها ومن العلماء من ضعفها، فلا تحصل الإجماع على تضعيفها. أما الأحاديث التي موضوع أو أجمع على ضعفها فهذه لا شك ولا ريب أنها مبعدة ولا نصيب لها من النظر عند المحدثين وغيره، ونحن نقول بذلك. لكن الأحاديث التي قد يقول فيها بعض العلماء قولا ويضاحك فرض ذلك، ثم يأتي آخر فيقول: لا، إن الحديث رجاله لا بأس به. طريقة المحدثين عادة يقدمون القابل والمعلم على المصحف، لكن نحن نقول إذا جاء الحديث، إذا جاء الحديث بحقيقة ويحسنه بعض العلماء وإن ضعفه آخرون، ثم جاء الواقع وشهد للحديث، أن شاهد سيد الحديث وأنه صحيح، وحتى العالم المضعف لو تقول له فلان صححه، هل تحكم أن الحديث موضوع على رسول الله؟ قال: لا، أنه ضعيف. فهو خاف الموضوع يعني ضعيف، فنقول والآخر جعله بحسن أو صحيح، والواقع بين الحد ما ماذا ما أخوان. ولولا مثل هذه الأشياء لأن تعطت أحاديث كثيرة جدا جدا، ولكن الحمد لله لا سيما وهي مثل هذه الأشياء في باب الترغيب والترهيب، وتعلمون أن بعض العلماء يتسامح فيها أكثر من التسامح في غيرها مما يبني عليه أحكام كما يبني عليه الإمام أحمد وغيره فيها.
يقول: ورد في الحديث أن القيامة لا تقوم إلا يوم الجمعة، هل هذا الكلام يعتبر صحيحا؟ وإذا كان كذلك فهل تقوم في أثناء الصلاة أم بعدها أم قبلها أم لا جمعة أصلا؟
لا، المقصود يا أخي الحديث صحيح: من خير أيامكم يوم الجمعة، فيه ولد آدم، فيه ربط آدم، وفيه تقوم الساعة، وذكر من فضائل حتى في ساعة الذي وفق عبد المسلم نسأل الله شيء في الخير الدنيا والآخرة أن زادها وياه، فأقبل علي من الصلاة به فإن صلاة تعرضت علي بعد، هذا صحيح. فإذا قم الساعة كون عن أول النهار قل في أوسطه وفي آخره الله أعلم، والمقصود بالساعة القيام لفظ الصور، قول العلامات المتقدمة بدل المقصود أن لفظ الصور يقول يوم الجمعة.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: ورد أيضا أن من علامات الساعة أن يسند الأمر إلى غير أهله، ما هو الأمر في هذا الحديث ومن هم الأهل المقصودون به؟
نعم، ورد في الحديث من علامات الساعة أن يتكلم الغيب، قال: وما الغيب يا رسول الله؟ قال: من لم يكن الناس يتكلم. وورد من علامات الساعة أيضا أن يسند الأمر إلى غير أهله، فتكون إما تصومها تقول إما تصومها أو كلمة وصولة وجولة ونقول، هذه من علامة الساعة متى من علامة الساعة متى مغلوبة. ومنها أن يتكلم الرجل، قال: هو الرجل يا رسول الله؟ قال: من لم يكن الناس يتكلم، يعني أنذار الرجال، تقول لهم كلمة ونقول، ثم يقصى الأكفى والمراد والشيم والأخلاق والدين، ويقرر سفها وغوبة وسبحان، هذه تقوم من علامة الساعة.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول صاحبه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما حكم صبغ اللحية بالسواد؟
صبغ اللحية بالسواد الذي عليه يشعر العلماء وتطمئن إليه نفسه أنه محرم في حق الرجل، محرم لأحاديث ورد فيه. أما الذي حرم حديث أبي قحافة والد أبي بكر فهو صحيح لا شك فيه ولا غيره، لكنه مثلا قد يعامل بعض الناس بعض التعاليم، لكن فيه سنن ابي داود وثبت عليه الى بعد ذلك. يقول في اخر الزمان الناس يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يدركون طائفه الجنه. الصبغ بالسواد المنهاج، اما اذا كان الصبغ بالسواد مثلا بالكتم والحنه، الكتم والحنه فهذا ارشد النبي صلى الله عليه وسلم اليه، ان خير ما بيضتم به هذا الشيء الحنه والكتم، فيجمع بين الحنة والكتم فيعطي ثوابا بشيء بشيء، وهو في الحقيقة مما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم للجمال، في هذا لا مانع. أما ثواب خالص فهو لا يكون في حق الرجال، أما المرأة تصنع فيه لزوجها لا مانع إن شاء الله تعالى. نعم.
أثابكم الله، وهذا يطلب قصة أخرى. يذكر أنكم ذكرتم قصة الكاهن الذي ادعى أنه يعلم الغيب ويعلم متى ينزل الغيث، وأنه جاء إليه نفر من البادية يسألونه عن هذا العام هل فيه غيث أم لا، وكانوا يصدقونه ويؤمنون بكلامه، فقال هذا العام عام جدب وقحط ونزل في الوادي تصديقا لكلامه، فعاقبه الله إلى آخر القصة. نرجو إبداءها وإيضاحها لحاجة الناس إلى ذلك.
هذا الكاهن حدثني به شخص من إخواني بالله ومن طلاب العلم قرب المدينة، يقول كان كنا بادة، وكان جاء في يوم من الأيام رجل يتعاطى بالكهانة والكذب ولعب بالناس، ودع أن يحضر ذلك وأنه يعرف وأن عنده كتب يستعملها ويعلم كذا ويعلم كذا وإلى غير ذلك. يقول في يوم من الأيام سافرنا إلى مكان ما، وكان الرجل معنا ونحن مجموعة، والرجل كأنه له ذنبون بالباد كلمة، وإن كان مقطوع عند بعض لكن له كلمة، ترى مو مقتل الغريب هذا، يعني الله أعلم، يمكن الزمن هذا الذي يقتل فيه، يمكن الله أعلم في أول وقت ملك عبد العزيز رحمه الله، وقبل أن تدخل المدينة ضمن مكانة ملك الأشرار. نماه الرجل معه، يقول فقلت لبعض الاخوة اللي معه يا رجل يا اخوان، هذا الرجل يدعي علم الغيب ويدعي ان يقدر على حج مشير وله يتمكن ويعمل اعمال وانه يسيطر على الحيوانات والبهائم والسباع وانت غيره، الله يغير لنا السبب من الاسباب اللي يمتحن الامر، يقولوا يغير الله، كانت الشر راح يقتل الفاجر ولا كان حي العيال وبدأ يكبر كبير الهائلة. قلنا اليوم الحمد لله حصلنا ان شاء الله مرامنا ما الحمد لله. يقول اليوم بني هنا ما شاء الله عندي استعداد، يعني قال للحياه وللقراءه وتستطيع، قال لا ابال ولو جمع اتى جمع من الحياه او ما كان عندي القراءه استعملها فاقضي عليها واغنيها بفضله ولا تتمكن مني ولا من الشخص الذي يريد ان اضر به. طيب في حي يحب ان تتنظر عليها وتورينا قوه وشجاعه حتى يشهد الجميع لك بذلك، قال اين منك؟ من الرجل عنده شده ودافع، قال ما هي بالشجره ولن ينظر لها. ذهب الرجل فلما قرب واذا بها هي به يرى الحول المهول حي موحشه، فالرجل قال اعطوني الكتاب اعطوني الكتاب اعطوني الكتاب، فلما اخذ الكتاب اصبح يقرا قراءات المنانه بما يقول الان هم فقرب من الحي خطوات فاستاذت وحشه ثم عاد يقرا خطوات اخرى ثم قرب منها، فلما قرب الى ان ترفع راسه لان هي ساكته الان وتنظر اليه العجيب، فرفعت راسها فاندعت ثم عاد يقرا فيقول احببنا ان ندفع اليها ونحضرهم بعد، احببنا ان ندفع اليها وقلنا وقال بعضهم عجل فشل خاف الى غير ذلك. الرجل بعد ذلك صمم ليقوي نفسه فعمد بيده اليه ليمسكها، فلما عمد واذا بها ترفع راسها العياذ بالله يقول حيه ما رايت في حياتي، اقسم بالله ما رايتها ولا استطيع ان اترك نوحا حيا سبحانه وتعالى، وقد سيقت بحكمه سبحانه وتعالى، واذا بتمسك بيده والعياذ بالله وعندنا جمر عظيم بالله، ثم جذبته بقوة وإذا بالعياذ بالله تضرب على نحله كأنها حتى ما ذكر كادت بك تدخل، فلما فكت كذبوا وإذا به يعني الرجل في واحد من البارود يسير دعوة ونغسل جميعا وإذا به جهد البارود، فحاول الرجل ضد النظرة الحي فهو في حياتنا أحبنا حتى تحت من الحي برد أعطاه البارود البحث فما لبح جوره وإذا بالرجل على قناة مرة يمكن طلع روحه وقبل تطلع روحه وانتهى قبل روح الحي انتهى، قلبوه للميت اضرب قالوا نسلم ونسلم وقالوا لا تسلم، هذا شيء ظن مع الشياطين راحوا وضع حياتهم مضوا بالطريق قرات الاخرى، فلما مضوا بالطريق واذا يرون جثث الطيور والكلاب والحمير من مكانه واذا العجين هو تسم والعياذ بالله اليسار نسال الله العفو والعافيه هو تسم كل ما اكل من شيء ما
الله وجزاكم الله خيرا. وهذه ورقة تحمل عديدا من المطالب. المطلب الأول يقول: آمل أن تكرروا الزيارة، فما جوابكم؟
إن شاء الله لا مانع، هذا طيب وجزاهم الله خير، وهذا إن شاء الله تعالى من فائدة الجميع. وأنا والحمد لله في الحقيقة أحس بالخيار والحمد لله مع الإخوة، ما أستطيع أن أحدثكم بالقدر الذي أجده، ولكني أخشى بس من شيء، وهو أنا كما قيل كل طويل ممنوع، فنخشى من الملل والكآبة والتعطل، ودم الصحابة رضي الله عنهم المسعود يتحولهم بموعظة، فنحن الدرجة الأولى على كل حال لتجديد الإخوة بينهم ولا طيب. وإلا فأنا في الحقيقة أنبسط مع الإخوة وأرضى كثير، جزاهم الله خير لما لمسوا من الضغط والحشد الكبير والفضول، ولله الحمد. هذا كله يدفعنا ويحفزنا للرغبة، جزا الله جميعا خير، هذا لما إن شاء الله.
تابعكم الله. المطلب الثاني يقول: آمل أن تذكروا عنوانكم ورقم هاتفكم من تيسر.
العنوان يا أخي معروف الحمد لله، ما كل ذكوة يفهمون هذا الجو غير جامعة، جامعة برا جامعة مريضة، والحمد لله أي ساعة من الساعات. وأما رقم الهاتف عدد من الشباب كلهم يعرفونه، ما في مانع يعني، وأظن أن الموضوع أشهر من هذا يعني، مسألة الاتصال يصير والحمد لله. نعم.
المطلب الثالث يقول: آمل في ختام هذا المجلس.
قد يكون أن الشخص ما هو من أهل البلد، ما أدري، رقم الهاتف ما في مانع، لأنه قد يذكر، قد يكون ما هو من أهل البلد من الإخوة مثلا المتواطنين من هنا هناك، رقم الهاتف 324 المفتاح 65 76. نعم.
أثابكم الله. المطلب الثالث يقول: آمل منكم أن تقرأوا علينا قصيدة، وأقترح أن تكون قصيدة لكل شيء إلى ما تم نقصانه، لأنه سبق
معتنا. هذه الحقيقة نجعلها إن شاء الله تعالى هي أو ما يمثلها بأخرى في الأندلس نفسها أيضا، قد تكون في الوقت اللاحق، ونجعلها في بداية ولموضوع سنمسكها إن شاء الله تعالى فيما بعد إن شاء الله. أما الآن فقد يكون ليس لها مناسبة كثير، لأن الصوت ما يساعد، نجعلها في مقدمة ثم نطرق الموضوع بعد ذلك.